يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه من رواية محمد ابن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي رواية علي بن مسهر عند مسلم عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وروى الترمذي من حديث المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، فإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وصححه الترمذي، وقد اختلف في رفعه. هذا الحديث بألفاظه محله باب النجاسة وأنواعها وغسلها، لكن المصنف أورده في هذا الباب، أعني باب المياه، لبيان حكم سؤر الكلب. فإذا ولغ في الماء القليل هل ينجسه أو لا؟ والسؤر هو فضلة الشرب، أي ما يتبقى من الماء في الإناء بعد شرب الحيوان منه. قوله رحمه الله: وعنه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: طهور بفتح الطاء هو المطهر، وبضمها طهور الفعل على المشهور، فالطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هي الطهارة نفسها، مثل السحور والسحور. فالسحور بفتح السين هو ما يتسحر به من تمر أو غيره، والسحور بضمها هو أكل ذلك السحور. وقوله صلى الله عليه وسلم: في إناء أحدكم، هذا للبيان أن يغسله 7 مرات، والإضافة أي إضافة الإناء للمخاطب ليس للتخصيص. فقوله إناء أحدكم لا يفيد التخصيص، وإنما الطهارة لا تتوقف على ملكه. والمقصود أنه لو شرب في إنائه أو في إناء غيره فالحكم واحد، فلا يختلف الحكم في إناء الشخص أو إناء غيره. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: في إناء أحدكم، هذا للبيان وليس للتخصيص. وقوله: في إناء أحدكم، يعم كل مائع من ماء أو لبن أو مرق أو زيت أو نحو ذلك. فمطلق الإناء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ فيه الكلب، وفي رواية لمالك إذا شرب، أي شرب منه بلسانه، لأن ولغ من الولوغ وهو الشرب بأطراف اللسان، يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام ولوغا بضم الواو واللام إذا شرب بأطراف لسانه. والولوغ للكلاب والسباع كالشرب لبني آدم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، يعني يريق الماء قبل أن يغسل الإناء، وذلك أن ولوغ الكلب المتتابع في الإناء يتحلل في كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء، فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقته وغسل الإناء. وقد تكلم بعض الحفاظ في هذه الزيادة وشكك في ثبوتها، وقال تفرد بها علي بن مسهر، ولا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية. كذا قال، والصحيح أنها زيادة ثقة فهي مقبولة كما هو مقرر في علم الحديث. وعلي بن مسهر وهو أبو الحسن القرشي الكوفي قاضي الموصل حافظ ثقة، فلا يضر تفرده بها. قال الحافظ في الفتح قلت قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. وأيضا فإن هذه اللفظة صحيحة من حيث المعنى، لأن هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن أن يغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب إلا بإراقته غالبا. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يغسله، وفي رواية أخرى ثم ليغسله، وفي لفظ فليغسله، أي يغسل الإناء بعد إراقته، أي يغسل الإناء بعد إراقته للماء، ولا يتوقف أن يكون هو الغاسل، فلو أمر غيره فغسله أجزأه. فقوله فليغسله أيضا لا يفيد التقييد ولا التخصيص، فلو غسله صاحبه أي صاحب الإناء أو أمر غيره بأن يغسله فيكفيه ويجزيه. وقوله صلى الله عليه وسلم سبع مرات، أي يغسل الإناء الذي شرب منه الكلب سبع مرات. هذه السبع مرات قال فيها صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، أي أن أولى هذه السبع تغسل بالتراب، وذلك بأن يذر التراب على المحل ثم يتبعه بالماء، أو يصب عليه الماء ثم يخلط به، لأن التراب طهور في التيمم والماء طهور، فيجب استعمال طهورين في ولوغ الكلب لكون نجاسته من أغلظ النجاسات. وفي الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أولاهن أو أخراهن بالتراب، كذا بالشك، وعزاها المصنف للترمذي. وفي رواية النسائي أولاهن بالتراب بالجزم دون شك، فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه. وإذا ثبتت رواية النسائي دل ذلك على ضعف من حمل أو في الحديث أو في تلك الرواية للتخيير. فالصحيح أن أو هنا للشك وليس للتخيير، أي شك الراوي. أقال أولاهن أو قال أخراهن؟ ورواية النسائي جزمت ونفت هذا الشك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، فسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا. وقول المصنف في الحديث الثالث من هذا التعليق وصححه الترمذي وقد اختلف في رفعه، أي اختلف في رفع هذه الزيادة وإذا ولغ الهر غسل مرة. فقد قال البيهقي والصحيح أنه في الولوغ مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف، كذا قال بل الصحيح أنها صحيحة مرفوعة كما قال الترمذي فيما نقله عنه المصنف. وصحح هذه الزيادة أيضا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، وكذا الشيخ الألباني رحمهم الله في صحيح أبي داود. هذا معنى الحديث. أما الأحكام المتعلقة به فإن هذا الحديث قد تضمن ثلاثة أحكام. أولها حكم سؤر الكلب، فالحديث فيه دليل صريح على أن سؤر الكلب نجس لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء وغسل الإناء، حيث قال فليرق، فلما أمر بإراقته دل على نجاسته، وأيضا لما أمر بغسل الإناء دل أيضا على نجاسته، ولو كان طاهرا لما أمر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، وقد سمى الغسل طهورا فدل على النجاسة، إذ الطهارة الواجبة في عين الشيء لا تكون إلا عن نجاسة. وهذه لغة الشارع أنه يقابل الطهارة بالنجاسة، ولأنها إنما تكون يعني الطهارة إما عن حدث أو خبث، وهذا أيضا لغة الشارع أنه يطلق الطهارة إما عن طهارة من حدث أو طهارة عن خبث يعني نجاسة. ولا حدث في الإناء، لأن الحدث هو نقض الوضوء، فيتعين حمل الحديث على ماذا؟ على الخبث أي على النجاسة. فهذه قرينة قوية من سياق الحديث تدل على أن المقصود بالطهارة هي فيما يقابل النجاسة، ودل أيضا على أن سؤر الكلب نجس. فإن قيل المراد بالطهارة المدلول اللغوي يعني الطهارة اللغوية، وهي إزالة الأقدار والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى، ويجاب عن هذا أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل على إرادة الحقيقة اللغوية، وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الأصولية التي تتخرج عليها كثير من الفروع الفقهية، لأن المطلوب معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بيان الأحكام الشرعية، وهذا لا يكون إلا بألفاظ الشارع. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. فإن المراد بالوضوء في هذا الحديث هو الوضوء الشرعي المعهود، وليس المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. فقوله توضأوا من لحوم الإبل أي توضأوا الوضوء الشرعي، ولا يعني توضأوا النظافة أو اغسلوا أيديكم. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال: أم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر، إلى آخر الحديث. فقوله فرض في لسان الشرع يعني الوجوب، أي أوجب زكاة الفطر. وحمل لفظ فرض على المدلول اللغوي بمعنى قدر، كما قال ذلك الحنفية. والصحيح أنه يحمل على المدلول الشرعي. إذا فهذه قاعدة عظيمة، وهي أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. وأيضا يعني من الأدلة النظرية الدالة على أن المقصود بالطهارة في الحديث هو تنجيس سؤر الكلب، أن اللفظ إذا تعارض بين النقل وبين الاشتراك، النقل يعني أن الشارع نقله من المدلول اللغوي إلى المدلول الشرعي كلفظ الصلاة، فالصلاة أصلها في اللغة الدعاء، فنقل الشارع هذا المدلول اللغوي إلى المدلول الشرعي فصار معناها عبادة مخصوصة بهيئة مخصوصة في وقت مخصوص. فإذا دار اللفظ أو تعارض بين النقل وبين الاشتراك فإنه يحمل على النقل. فالطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث أو الخبث، فالأصل في الطهارة لغة النظافة، فنقلها الشارع إلى إما إزالة الحدث وإما إزالة الخبث. ولا حدث في الإناء فيتعين الخبث كما تقدم. والطهارة لفظها مشترك في اللغة بين إزالة الأقدار وبين الغسل على وجه التقرب إلى الله، فيحمل على النقل. فهذه أيضا قاعدة مفيدة من القواعد الأصولية. وإن قيل إنما وجب غسله تعبدا فيجاب عن هذا أن الأصل وجوب الغسل من النجاسة كسائر الغسل لا سيما من الآنية والثياب. والأصل أيضا في الأحكام أنها معقولة المعنى، فمتى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى وأحرى، وهذا هو الأصل. وأيضا مما يرد هذا القول أنه لو كان الأمر للتعبد لما أمر بإراقة الماء وغسل الإناء. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء وغسل الإناء دل ذلك على أن هذا الأمر معقول المعنى، يعني أنه قصد بذلك تطهير الإناء من نجاسة لعاب الكلب. وإن قيل لو كان للنجاسة لاكتفي بما دون السبع كسائر النجاسات، بل هناك نجاسات هي أغلب من لعاب الكلب لم يؤمر فيها بالتسبيع، فإنه لا يكون لعاب الكلب أغلظ من نجاسة العذرة، ولم يشترط في إزالتها غسلها سبع مرات. هذا القول عن طريق القياس، ويجاب عنه أن القياس إذا خالف النص فإنه فاسد الاعتبار، وأيضا الحديث مقدم على القياس على القول الراجح من أقوال الأصوليين. والحاصل كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والتعليل بالتنجيس أقوى، لأنه في معنى المنصوص، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس، أي أن ابن عباس قال إنه رجس يعني نجسا. رواه محمد ابن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه، انتهى قول الحافظ. فمعنى هذا أنه إجماع سكوتي، والصحابي إذا قال قولا وانتشر في الآفاق ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهو إجماع، كما هو مقرر في علم أصول الفقه. والخلاصة أن سؤر الكلب نجس على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الحكم الثاني المتعلق بالحديث فهو اعتبار العدد في الغسلات، هل يشترط السبع أم لا؟ فالحديث فيه دليل صريح على اعتبار العدد السبع في عدد الغسلات، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وبه قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فإن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، بل هو منكر لمخالفته للحديث الصحيح. واعترض على الحديث بأن راويه أبا هريرة رضي الله عنه عمل بخلافه، فكان يرى أنه يغسل ثلاثا، فدل هذا على عدم اعتبار السبع. ويجاب عنه أن هذا الأثر المروي عن أبي هريرة غير ثابت عنه، يعني أنه ضعيف، بل هو منكر لمخالفته لما صح وثبت عنه بإسناد صحيح، وذلك ما رواه عنه ابن سيرين عنه أنه قال في الكلب يلغ في الإناء، قال رضي الله عنه يهراق ويغسل سبع مرات، أخرجه الدارقطني وقال صحيح الموقوف. وهذا اللفظ يوافق لما رواه مرفوعا، فرواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أقوى وأرجح من رواية من روى عنه مخالفتها، فيتعين الأخذ بالرواية التي وافقت ما رواه رضي الله عنه. وأما من روى خلاف ما صح عنه فتلك الرواية كما قلت سابقا منكرة. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد كلامه على هذا الحديث وخلاصة القول: إن الذي روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا من التثليث مع ترك ذكر التتريب لا يصح من قبل إسناده، بل هو باطل لمخالفته ما ثبت عنه يقينا مرفوعا من التسبيع والتتريب مع ثبوت ذلك عنه موقوفا. وعلى فرض صحته، يعني على فرض صحة قول أبي هريرة يغسل ثلاثا، فليس فيه حجة، لأنه لا حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في قوله صلى الله عليه وسلم، فيقدم المرفوع على الموقوف، ولأن الحجة فيما رواه وليس فيما رآه كما هو الصحيح عند الأصوليين. فإن الراوي إذا روى حديثا ثم عمل بخلافه فإن الحجة فيما روى من الحديث وليس الحجة فيما رآه، لاحتمال أنه قد نسي الحديث أو أنه تأوله، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. وأيضا فإن مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لنص عام لا يكون مخصصا للنص العام وإن كان راويا له، وهذه أيضا قاعدة أصولية مفيدة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، وهي تتعلق بقاعدة تخصيص النص العام بمذهب الصحابي، فلا يكون مخصصا للنص العام ولو كان راويا للنص العام. فالخلاصة أن الحديث صريح في وجوب التسبيع في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. أما الحكم الثالث فهو حكم التتريب والتعفير. والتتريب هو جعل التراب على الإناء وخلطه بالماء، مشتق من التراب، من ترب أو تربت الشيء تتريبا أي لطخته بالتراب. والتفريق والتعفير هو التمريغ، ومعناه اغسلوه بالتراب مع الماء. فلا فرق بين التتريب وبين التعفير، فقط في قولهم التعفير مشتق من قوله صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب. وفي الحديث دليل على وجوب التتريب والتعفير بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، وبه قال الشافعي وأصحاب الحديث. وليست في رواية مالك هذه الزيادة التراب، فلذلك لم يقل بها، فإن الإمام مالكا رحمه الله روى هذا الحديث في الموطأ دون هذه الزيادة، ولهذا لم يقل بها، لكنها زيادة ثقة فهي مقبولة كما تقدم. قال القرافي في فروقه: وأنا متعجب من المالكية في ذلك مع وروده في الأحاديث الصحيحة. واختلفت الروايات في ذلك، أي في غسله بالتراب، ففي مسلم قال أولاهن كما تقدم، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، السابعة بالتراب. وفي رواية للترمذي المتقدمة أولاهن أو أخراهن بالشك، لكن في رواية النساء بالجزم أولاهن كما تقدم، وفي الدارقطني وغيره إحداهن. فاختلفت ألفاظ الحديث. وورد في حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. رواه مسلم. وهذه الرواية قد أغفلها المصنف، وقد قال بها الحسن البصري، حكاه ابن عبد البر عنه أنه كان يفتي بأنه يغسل 7 بالماء ومرة 8 بالتراب، أي يغسل الإناء 7 مرات بالماء وفي 8 يعفر بالتراب. وقال يعني ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره. كذا قال. وقد نقل عن الإمام أحمد في رواية عنه أنه قال به أيضا، أي أن الإمام أحمد له روايتان في المسألة، رواية توجب التسبيع، ورواية ثانية أنه يقول بالتعفير في 8، يعني أن الإناء يغسل 7 مرات والثامنة بالتراب. وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات، وإنما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الكلب يلغ في الإناء يغسل 3 أو 5 أو 7، فلم يعين عددا، ولأنها نجاسة فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الأرض. والحديث الذي استدل به أبو حنيفة ضعيف لا يصح، بل هو منكر لمخالفته للحديث السابق. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات، فقال الحافظ في الفتح: فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة، وأولاهن والسابعة معينة، يعني أن قوله إحداهن مبهمة لم يعين أو مطلقة، وأما قوله أولاهن أو السابعة قد عين العدد وقيد. وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، وقد نبهنا سابقا على أن الصحيح أنها للشك وليست للتخيير. قال الحافظ: فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما، أي إما أن يحمل على قوله أولاهن، أو يحمل على قوله السابعة بالتراب، لأن فيه زيادة على الرواية المعينة. وإن كانت أو شكا من الراوي، وهذا هو الصحيح، فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك. فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة. ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، يعني أن أكثر الحفاظ رواه بلفظ أولاهن. ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي إلى احتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، إذا فترجيح أولاهن على السابعة من وجهين: أولهما من حيث السند، فإن أكثر الحفاظ رواه بلفظ أولاهن، والوجه الثاني من حيث المعنى، لأننا إذا أخذنا برواية السابعة، يعني لو غسلنا الإناء في السابعة بالتراب، فإننا نحتاج إلى غسلة أخرى لإزالة التراب، فدل هذا على أن أولاهن أرجح من حيث المعقول. انتهى كلام الحافظ. وبهذا تكون الرواية يعني السابعة شاذة كما قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم. وما قيل في هذا يقال أيضا في رواية وعفروه الثامنة بالتراب، فإنها تقتضي الاحتياج إلى غسلة تاسعة لتنظيفه، يعني إذا عفرنا الإناء في الثامنة فإننا نحتاج إلى غسلة أخرى لإزالة ذلك التراب. فتبين أن رواية أولاهن هي أصح وأولى. وأيضا فإن المطلق إذا قيد بقيدين مختلفين متضادين كما هنا، ورد أولاهن وورد وعفروه الثامن بالتراب، فهذان قيدان مختلفان، لأن أولاهن تختلف عن الثامنة، وهذان القيدان لمطلق قوله فاغسلوه سبع مرات، فلا يمكن العمل بهما لاختلافهما. وإذا كان كذلك فإن القيدين إذا كان متضادين فإنهما يتساقطان ويعمل بالمطلق. وهذه أيضا قاعدة أصولية، وهي أن المطلق إذا قيد بقيدين متضادين فإن تساوى تساقطا، وعبنا بالمطلق ويلغى القيدان. لكن إن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر قيد به وحمل المطلق على المقيد. ولا شك أن رواية أولاهن أرجح كما تقدم من حيث السند ومن حيث المعنى، فيعمل بها، وإعمال الكلام أولى من إهماله. هذا ما تضمنه الحديث من الأحكام، وفيه فوائد وأحكام كثيرة، منها أن الحديث استدل به على أن الكلب نجس العين، يعني أن الكلب نجس، نجس الذات، وذلك أنه إذا ثبتت نجاسة لعابه دل على نجاسة باقيه بطريق قياس الأولى. وبيان ذلك أن لعابه جزء من فمه، ففمه نجس لأنه متحلب منه وجزء منه، ويلزم من نجاسة عين فمه، وهو أشرف ما فيه كما تقدم، نجاسة كله من باب أولى. يعني إذا كان لعابه نجسا واللعاب متحلب من فمه واللعاب وفمه أشرف ما في الكلب، فإذا كان فمه نجسا فإن نجاسة بدنه أولى وأهرى. وأيضا يقال إن لعابه عرق فمه، وفمه أشرف بدنه، فيكون عرقه نجسا، وإذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسا، لأن العرق متحلب من البدن. هذا مأخذ من قال بنجاسة الكلب كله، وفيما قالوه نظر، لأن الأحاديث التي تمسك بها ليس فيها إلا ذكر الولوغ، ولم يذكر سائر أجزاء بدنه، فيحتاج إلى دليل لإلحاقها بالأصل، وإلا فإن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. رواه الدارقطني والحاكم من حديث أبي الدرداء بسند حسن. ومن الأدلة على طهارة الكلب ما عدا لعابه أن الله تعالى أباح اتخاذ كلب صيد، فقال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب صيد وماشية، كما رواه ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مسلم. ومعلوم أن هذه الكلاب، يعني كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب غنم أو كلب حراسة، تخالط صاحبها وتمسه بشعرها وتطوف عليه، فهي مما تعم بها البلوى، فلو كانت نجسة لما أباح الشارع اتخاذها، ولأمر باجتنابها والاحتراز منها لنجاستها، فلما لم يأمر بذلك دل على طهارتها. ويشهد له ويؤيده ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري. ولا يقال قوله وتبول أي خارج المسجد، يعني لا يقال قول وتبول أي خارج المسجد ثم تقبل وتدبر داخله، فإن هذا المأخذ ضعيف، ويرده سياق الحديث، فإنه قال: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فلو كانت تبول خارج المسجد لاستغنوا عن الرش عن بولها، فقوله لم يكونوا يرشون دل ذلك على أنه قصد بذلك داخل المسجد. أما احتجاجه بالقياس فهو مردود بهذه النصوص، والقياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار كما تقدم. ومن فوائد الحديث أن ظاهره يقتضي أن الكلب لو وقع لعابه في الإناء من غير أن يلغ فيه وجب إراقة الماء وغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب، خلافا للظاهرية، لأن المقصود حلول نجاسة اللعاب في الإناء، أما ذكر الولوغ فإنما خرج مخرج الغالب لا الشرط، أي الغالب على الكلاب أنها تقصد الشرب من الأواني، فلا يقتصر الحكم عليه. فإذا لو سقط لعاب الكلب على الإناء وإن لم يلغ فيه فإن الماء يتنجس لحلول هذا اللعاب النجس في الماء. ومن فوائده أيضا أنه إذا قلنا إن الكلب طاهر ما عدا لعابه، فهذا يقتضي أنه لو أدخل بعض أعضائه في الإناء كيده أو رجله أو ذيله أو غيرها لا يجري عليها حكم غسل الإناء. أما من قال بنجاسته فقد أجرى الحكم فيها. ومن فوائده أيضا أن الحديث استدل به من قال بنجاسة الكلب أنه إذا بال في إناء فإنه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، لأنه إذا كان لعابه وهو أشرف من البول يغسل منه 7 مرات إحداها بالتراب، فالبول من باب أولى، وكذا يقال في غوطه. وفيه دليل على أن الكلب لو لحس ثوبا أو لحس عضوا كاليد أو القدم يغسل 7، فيعد الحكم إلى ما لا يسمى ولوغا. قد تقدم قبل قليل أن التقييد بلفظ الولوغ خرج مخرج الغالب، ولأن علة الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجاسة لعابه فتتعدى إلى غير الإناء. فإذا قلنا إن لعاب الكلب نجس فحيثما حل يترتب عليه الحكم، فإذا حل في الماء فيترتب الحكم، وإذا حل في اليد أو في الثوب فكذلك يترتب على الحكم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم خرج مخرج الغالب كما تقدم، أو أراد بيان حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فقوله في إناء أحدكم أراد أن يبين حكم الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ولا يفيد هذا تقييدا ولا تخصيصا. وفيه دليل على وجوب الاحتراز من الكلب لئلا يصيب لعابه النجس ثوب الإنسان، فما لا يتم تركه إلا به فتركه واجب. وأما قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم ولا يخلو الصيد من تلوثه بلعاب الكلاب ولم يؤمر بالغسل، فيجاب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا يتنافى مع وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، بل إن نتف ريش الصيد وغسله وطهيه يعتبر تطهيرا له. ومنها أن ظاهر الحديث يفيد أن الكلب إذا ولغ في الماء الكثير فالصحيح أنه لا ينجسه، لقوله صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم، فيحمل على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها، فإن الإناء الصغير هو الذي يمكن إراقته، ومفهومه يخرج الماء الكثير المستبحر لأنه لا يمكن إراقته. فقوله في إناء أحدكم إشارة إلى أن الماء الكثير لا يتنجس بولوغ الكلب فيه، كأن يلغ الكلب في بئر أو في بركة من ماء. وكذا إذا ولغ في لبن كثير لا ينجسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وفيه دليل على وجوب غسل الآنية من النجاسات لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، فإذا حلت نجاسة أي نوع من أنواع النجاسة في إناء فيجب غسلها. وفيه دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن موضعها ومحلها إلى ما يجاورها بشرط كونها مائعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، لأن الكلب إذا ولغ في شيء لم يباشره بلسانه كل ذلك المائع، بل لعابه إذا خالط الماء يسري إلى بقية أطراف الإناء، فالأمر بإراقة الماء وغسل الإناء مع احتمال عدم وصول لسانه إلى جميع أطراف الإناء دليل على أن النجاسة تتعدى عن محلها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء، فالكلب ولغ في الماء فسارت النجاسة إلى الإناء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء وغسل الإناء. وفيه دليل على تنجيس الإناء الذي يتصل بالماء النجس أو المائع النجس للأمر بغسل الإناء، فالإناء إذا سقط فيه ماء نجس أو شيء مائع نجس فإن الإناء ينجس بهذا المائع، للأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ومنها أن الحديث استدل به من قال: إن الماء القليل إذا كان دون القلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه ولونه وريحه. وبهذا قال الشافعي. وفيه نظر، لأن لون اللعاب النجس، لعاب الكلب النجس، لا يخالف لون الماء فيظهر فيه التغير، فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم ترى، فأمر بإراقته وغسل الإناء. فمعلوم أن لعاب الكلب رقيق شفاف يشبه لون الماء، فإذا ولغ الكلب في الإناء لا يظهر أثر لعابه لتوافق لونه مع لون الماء. ولهذا كان الصحيح من أقوال الفقهاء أن الماء إذا كان دون القلتين وسقطت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفيه دليل على أنه يغسل من عموم الإناء لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، سواء كان إناء ماء أو إناء طعام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فيعم جميع ما يتصور في الولوغ، فكل ما كان في الإناء من ماء أو لبن أو زيت أو نحو ذلك من المائعات فإنه يجب إراقته وغسل الإناء منه. والإناء يطلق على كل ما فيه من المأكول والمشروب كما تقدم في حديث الذباب، مع أن عادتهم لا يضعون في أوانيهم التي تصلها الكلاب إلا الماء، جارت عادة العرب أنهم يضعون الماء في أوانيهم لتصلها الكلاب للشرب، لأن طعامه محفوظ ومصون من الكلاب. لكن العام لا يخصص بالعادة الفعلية، وقد نقل القرافي إجماع الأصوليين على ذلك. فإن قيل الطعام لا يجوز إراقته لحرمته ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال في المدونة: ورآه عظيما، يعني إراقة الماء، ورآه عظيما أن تعمد إلى رزق من رزق الله، أو أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيراق لكلب ولغ فيه. وجوابه أن عموم الأمر بإراقة ما في الإناء يقتضي إراقة الطعام أيضا، فقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه لم يفرق بين إناء فيه ماء أو إناء فيه طعام مائع. أما تحريم إضاعة المال فذلك إذا لم يكن في ذلك مسوغ شرعي، كما أمر الشارع بإراقة الخمر وكسر الأصنام ونحو ذلك. وفيه إشارة إلى أن الطعام إذا كان جامدا كالسمن واللبن المجفف لا يراق، لقوله صلى الله عليه وسلم فليرق، ومعلوم أن الطعام الجامد لا يراق، بل الواجب حينئذ إلقاء ما أصاب الكلب بفمه وما حوله، ويبقى الباقي منه على طهارته وينتفع به، ولا يجب غسل الإناء حينئذ. يعني أن الكلب إذا أكل في طعام جامد فإنه لا يلقى هذا الطعام، بل يكتفى بإزالة موضع الذي ولغ فيه الكلب وما حوله، وما تقبق منه فإنه طاهر ولا يجب غسل الإناء، لأن اللعاب لا يسري إلى بقية الإناء في الطعام الجامد كما هو معلوم، إلا إذا أصابه فم الكلب مع وجود الرطوبة فيجب غسل ما أصابه فقط سبعا. فإذا يعني أصاب لعاب الكلب جزءا أو أصاب الإناء عند ولوغه من الطعام الجامد فحينئذ يغسل سبعا. وحينئذ أعني إذا قلنا إن الطعام إذا كان جامدا لا يراق، يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة، حيث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في السمن فإن صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائها وما حولها والانتفاع بالسمن. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه والطعام الجامد لا يراق كما قلت سابقا. وفيه دليل على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل أثرت فيه ونجسته ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إنائه ولغ، فهنا قد وردت النجاسة على الماء، فإذا وردت أو سقطت النجاسة على الماء فإن تؤثر فيه فتنجسه، إلا إذا لم يتغير كما تقدم قبل القليل، وهو قوله إذا كان الماء دون القلتين ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهنا طاهر، بخلاف إذا ورد الماء عليها فإنه يطهرها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من الماء على بول الأعرابي كما سيأتي ذكره في موضعه. وفيه دليل على أن طهارة الإناء لا تحصل دون السبعة لقوله صلى الله عليه وسلم سبع مرات، إذن فيتعين غسل الإناء سبع مرات ولا يجزئ دون السبع. وتعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا، إذن فقوله سبع مرات فمفهومه لا يكون الغسل دون سبع مرات. وهذا كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، يقتضي هذا أنه لا يجزئ الجلد دون الثمانين. وكقوله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات يحرمن، يقتضي أن دون خمس رضعات لا تحصل بها الحرمة. فلو رضع أربع رضعات أو ثلاث رضعات فلا تثبت بها الحرمة. وفيه أيضا أنه ينبغي أن يغسل الإناء سبع مرات مرة بعد مرة، ولا يوقع المرات دفعة واحدة، يغسل الإناء مرة ثم مرة ثانية ثم ثالثة وهكذا حتى يتم سبع الغسلات. ولا يغسل الإناء سبع مرات في دفعة واحدة، لأن قاعدة الشريعة في مصادرها ومواردها أن ما شرع مرة بعد مرة لا يملك المكلف إيقاعه مرات جملة واحدة، بل يجب أن يوقعها كما شرعت مرة بعد مرة. وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ولقوله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، وراه مسلم، أي ينبغي أن يستأذن مرة بعد مرة ثلاث مرات. فلو قال بلسانه استأذن ثلاثا كانت مرة واحدة. وهذا أيضا كقوله تعالى الطلاق مرتان، أي شرع الطلاق مرة بعد مرة، يطلق الرجل زوجه ثم يراجعها ثم يطلقها مرة ثانية. فلو قال بلسانه طلقت زوجتي مرتين فإنها تعتبر طلقة واحدة. وفيه أيضا دلالة على أنه إذا شرع التسبيع في غسلات ولوغ الكلب، أي غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، فلا يجوز تثليث الغسل ولا يشرع، أي لا يغسل الإناء ثلاث مرات كل مرة سبع غسلات، لا يشرع غسل الإناء ثلاث مرات في كل مرة يغسل سبع مرات. وهذا ينبني على قاعدة فقهية لغوية عظيمة، وهي قولهم المكبر لا يكبر. وفيه دليل على أن غير سؤر الكلب من النجسات كالبول وغيره لا يجب فيه غسله سبع مرات، بل يجزئ فيها صب الماء من غير عدد حتى تزول النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب فتقييد الحكم بالكلب يقتضي النفي عن غيره. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي سجل من ماء ولم يأمر بعدد معين. وفيه أنه إذا تكرر الولوغ من كلب واحد كأن يلغ كلب في إناء مرتين فأكثر، فإنه يجزئ غسله 7 مرات ولا يغسل مرتين. وفيه أيضا أنه إذا ولغ جماعة كلاب في إناء واحد يجزئ للجميع غسله 7 مرات ولا يغسل الإناء بحسب عدد الكلاب، لأن القاعدة الشرعية أن الأسباب إذا اتحدت موجبها تداخلت وكانت كالسبب الواحد. وفيه أيضا أنه لو أدخل الكلب فمه في الإناء ثم أخرجه ولم يتحقق الولوغ لا يراق الماء ولا يغسل الإناء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، وإدخال فمه في الإناء لا يسمى ولوغا. فالكلب إذا أدخل فمه ولم يحرك الماء بلسانه، أدخل فمه وأخرجه، فإنه لا يراق الماء ولا يغسل 7، سيما إذا قلنا إن فم الكلب طاهر دون لعابه. وفيه دليل على أنه لا يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، بل يعم الكلب المأذون فيه، يعني أن ولوغ الكلب لا يختص الكلب بالمنهي عن اقتنائه واتخاذه، بل إن الحكم يعم كل أنواع الكلاب سواء كانت مأذونة في اتخاذها أو منهية عن ذلك، مثل كلب صيد أو كلب ماشية. وهذا مذهب جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، والألف واللام ال في الكلب هي للجنس، أي جنس الكلاب، أي إذا ولغ جنس الكلاب أي كلب كان، فإن الحكم يتعلق به. ولأن تخصيص الحديث بالكلب المنهي عنه يؤدي إلى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص، وهو ممتنع عند جمهور الأصوليين. ويؤيد هذا ما رواه عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات. قال رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب، فدل هذا على أن كلب الصيد وكلب الغنم يدخل في عموم قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. فهذا نص صريح في دخول كلب الصيد وكلب الغنم وهما مأذون فيهما. وفيه دلالة على أنه لا يغسل بالماء الذي ولغ فيه، بل يجب إهراقه لقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، فإن الماء الذي ولغ فيه الكلب صار نجسا. وإذا كان كذلك أي والحال أنه صار نجسا فلا يجوز عده في الغسلات 7، بل يجب إراقته، أي لا يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب. وفيه دليل على وجوب إراقة الماء في الإناء الذي ولغ فيه الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على القول الراجح من أقوال الأصوليين. إذن فقوله فليرقه يدل على وجوب إراقة الماء في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وفيه أيضا دليل على وجوب المبادرة إلى إراقة الماء وغسل الإناء، وإن لم يرد المكلف استعماله لقوله فليرقه، لأن الفاء للتعقيب، ولأن الأمر المطلق يقتضي الفورية على القول الراجح من أقوال الأصوليين، ولأن بقاء الماء قد يكون ذريعة لاستعماله ولو ناسيا. وفيه دليل على تحريم الانتفاع بالماء الذي ولغ فيه الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته. ومن فوائده أيضا أنه إذا قلنا بوجوب إراقة الماء وتحريم الانتفاع به، ففيه دليل على أنه لا يجوز غسل الإناء بالماء المولوغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته لتنجسه، ولا يكون النجس مطهرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى السابقة ثم ليغسله 7 مرات، وحرف ثم يفيد الترتيب والتراخي، فيقتضي أن الغسل يكون بعد إراقة الماء. وفيه دليل على وجوب إراقة الماء النجس لقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، فإذا تنجس الماء وجب إراقته. وفيه دلالة على أن الماء النجس لا ينتفع به كاستعماله في السقي ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته ولم يلتفت إلى إضاعة الماء، فالماء النجس لا يجوز الانتفاع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته. وفيه أيضا أن إتلاف المال المحرم لا يعتبر إضاعته وليس من التبذير لقوله صلى الله عليه وسلم فليرقه، فإراقة الماء تبذير، لكن لما كان نجسا أمر بإراقته. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، قال يعني أبا طلحة أفلا أجعلها خلا، قال لا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر وهي مال مقوم، أمر بإراقة الخمر ونهاه عن تخليلها والانتفاع بها. وفيه دلالة على أن الكلب محرم الأكل، لأنه إذا أمرنا بأن نحترز من لعابه لنجاسته كما تقدم، فدل على تحريم أكله، لأن كل نجس يحرم أكله دون عكسه، فكل نجس يحرم أكله، وليس كل حرام فهو نجس، فإن الحشيش يحرم أكله لضرره لكنه طاهر. ويؤيد هذا ما رواه أبو ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه، والكلب من ذوي الأنياب. وفيه دليل على أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر كالخل وماء الورد ونحوهما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل 7، فأطلق الغسل ولم يقيده بالماء، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله بالماء، فقال بل قال فليغسله، فأطلق الغسل ولم يقيده بالماء. فتقييده به أي بالماء يحتاج إلى دليل. وفيه أنه لو غسله المرة الأولى بالماء بدلا عن التراب لا يجزئه، لقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب. فلو ولغ الكلب في الإناء ثم غسله صاحب الإناء 7 مرات دون استعمال التراب فإنه لا يجزئه، بل يجب عليه أن يغسله في المرة الأولى بالتراب ولا يستبدله بالماء. وفيه دليل على جواز استعمال التراب في إزالة النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب. وقد شرع الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة، والجمار الحجارة الصغيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، رواه أبو داود بسند صحيح، أي ما بعده من التراب. وفيه دليل على أن الماء المتغير بالتراب المطروح فيه طهور، فلا يضره تغيره بالتراب. فإذا سقط التراب على الماء وتغير لونه بالتراب فإنه يبقى طاهرا، لأن التعفير يقتضي خلط الماء بالتراب، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم طهورا وهو المطهر، وجعله داخلا في 7 غسلات. وفيه دلالة على جواز استعمال غير التراب في الغسلات كالأشنان والصابون والنخالة وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها قوة في الإزالة والتطهير، وأنها تقوم مقام التراب ولو مع وجوده، لأن نصه على التراب لا يفيد التقييد بل يفيد التنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف. فكل ما يمكن أن يقوم مقام التراب جاز استعماله في الغسلة الأولى. ومن فوائده أنه استدل بالحديث على أن سؤر الخنزير يغسل 7، لأنه إذا ثبت هذا الحكم في الكلب فالخنزير الذي هو أسوأ حال منه وهو نجس العين بنص القرآن ولا يباح اقتناؤه ولا الانتفاع به أصلا كان ذلك أولى. وفيما قالوه نظر، والصحيح عدم الإلحاق، وهو قول أكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، فهذا خص بالكلب إذ ورد فيه النص وحده فلا يقاس عليه غيره ولا يلحق به، فلا يجب غسل الإناء 7 من ولوغ الخنزير أو ولوغ الذئب أو ولوغ الأسد أو ولوغ الحمار أو ولوغ البغل أو غيرهم، فالحكم يخص الكلاب دون غيرها. إذا قلنا إن الماء يصير نجسا بولوغ الكلب فيه، فإذا لم يجد الإنسان ماء يتوضأ به غير هذا هل يجوز له التيمم به؟ قال الزهري إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم. قال سفيان هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء. وعلق ابن القيم رحمة الله عليه على قوله هذا فقال وفي النفس منه شيء يتوضأ به ثم يتيمم، يعني أن الصحيح أنه يتيمم ولا يجمع بينهما، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه كما هو مقرر في القواعد الفقهية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم. وفيه أن السنة تخصص ظاهر القرآن، فإن الله تعالى أباح اتخاذ كلب صيد، فقال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإباحة ما يصطاده دليل على طهارته، فجاءت السنة فاستثنت منه لعابه واعتبرته نجسا، فلا تعارض بين القرآن وبين السنة. وفيه فضل الصحابة، من حيث إنهم كانوا يتلقون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وأوامره بالامتثال، من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأخباره وأوامره عليه الصلاة والسلام. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم هذا الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله 7 مرات، فإنهم بادروا إلى تصديق خبره صلى الله عليه وسلم والعمل بأمره، كما فعل بذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه. فلم يرد هذا الحديث برأيهم ولا بذوقهم ولا باجتهادهم. وفيه أيضا من أعلام النبوة، فقد كشف العلم الحديث صدق هذا الحديث ومطابقته للأبحاث العلمية، فقد جاء في أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الإمارات دبي سنة 25,400,000 للهجرة التقرير التالي: أكد الأطباء على ضرورة استعمال التراب في عملية غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وبينوا سبب ذلك حسب التفصيل التالي: بين الأطباء السر في استعمال التراب دون غيره في مقال للصحة العامة، جاء فيه الحكمة في الغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، أن فيروس الكلب دقيق المتناه في الصغر، ومن المعروف أنه كلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطحه لتعلق بجدار الإناء والتصاق به، ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي سائل، ودور التراب هنا هو امتصاص الميكروب بالالتصاق السطحي من الإناء على سطح دقائقه. وقد ثبت علميا أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مجاهر ولا آلات للكشف، وهذا كله يدل على أنه ما يقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى. وقد قام كثير من الباحثين بأبحاث تثبت هذه النظرية، ومنهم هذا المدعو عبد الحميد محمود، كتب مقالا سماه الكلب والجراثيم والتراب، نشره في مجلة هندية ثقافية طبع بدار القلم. وهذه النظرية تقوي القول بنجاسة لعاب الكلب، لأن النجاسات تحتوي على جراثيم كما ثبت ذلك علميا. هذا ما يمكن ذكره وقوله في هذا اليوم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.